محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب النفقات: باب وجوب النفقة على الأهل والعيال. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة ما ترك غني
ما ترك غنى
أفضل الصدقة ما ترك غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. تقول المرأة: إما أن تطعمني وإما أن تطلقني، ويقول العبد: أطعمني واستعملني، ويقول الابن: أطعمني إلى من تدعني. فقالوا: يا أبا هريرة، سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، هذا من كيس أبي هريرة. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثنا عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. هذه الترجمة في وجوب النفقة على الأهل والعيال، طبقت الترجمة السابقة بفضل النفقة على الأهل، وهذه الترجمة في وجوب النفقة. النفقة واجبة وفيها فضل، كل واجب فيه فضل، لأنه مسلم له الأجر والثواب. الواجب من الواجبات، الصلاة واجبة وفيها فضل، الصلاة واجبة، قال عليه الصلاة والسلام: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد 27 درجة، على فضل الصلاة، وهي واجبة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما سمع النداء ولم يجب فلا صلاة له لا من عذر. قلنا إن النفقات جاء بها المؤلف رحمه الله بعد الكاح والطلاق، لو يحتاج لنفقة كان من المناسب النفقات بعد الكاح. فذكر الترجمة الأولى بفضل النفقة على الأهل، وهذه الترجمة في وجوب النفقة على الأهل والعيال، ولا منافاة بين النفقة على الأهل، فيها فضل وهي واجبة، والواجب إذا أداه مسلم حصل له الفضل والأجر، وإذا ترك الواجب فاته الفضل حصل على الوزر. والمراد بالأهل الزوجة، زوجة والأهل والعيال الأولاد، يدخل حكمهم أقارب حجر وغيرهم، وكذلك أيضا بهائم يده، وهؤلاء داخلون نفقة، نفقة على ما تحت يده، الأهل والعيال من الأولاد دين بنات والوالدين والخدم والبهائم، هؤلاء يجب النفقة عليه. ذكر حديث هريرة الأول قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة ما ترك غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. أفضل الصدقة ما ترك غنى، هذا فيه وجوب النفقة على من يعولهم من الأهل والعيال. صدقة ما ترك غنى إلا معناه ما لم يجحر وأعطي، سهل عليه. صدقة ما ترك غنى يعني ما لم يجحر وأعطي ولم أثر عليه، هذه الصدقة صدق ويبقى بعد الصدقة له مال غنى بعد المال، كما في الحديث اللي بعده خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. والمعنى واحد، أول أفضل الصدقة ما ترك غنى، والحديث الذي بعده خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، يعني الصدقة الصدقة من المال الكثير. صدق الإنسان ويبقى بعده خير لا يجشف إنها سهل عليه. وقيل معناه أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى أو ما ترك غنى، ما ساق إلى المعطي غنى، ما ساق إلى المعطي غنى. هو الأول أوجه، قل وابدأ بمن تعول، وتفق على من يعولهم أهل والعيال، ففي أمر بتقديم ما يجب على من لا يجب، قدم الواجب على غير الواجب. قال وابدأ بمن تعول، يبدأ بمن نفق الواجب، ثم بعد ذلك يأتي النفقة المستحبة، يجب نفق على الأهل والأولاد ختم، فإذا استغنوا بعد ذلك صدق على الفقراء والأرامل والجيران. يقول وابدأ بمن يبدأ بأداء الواجب. أما أن يتصدق الإنسان الفقراء والمساكين يترك ولا يبقى شيء الأهل والأولاد، هذا لا يجب، لأنه فعل المندوب وترك الواجب ولا يصح. وابدأ بمن تعول. أما إذا كان ماله واسع على من يعول ورفق المشاريع الخيرية، هذا خير. الإنفاق يعني يبدأ في الإنفاق بعيالك، ثم أصرف النفاق بعد ذلك إلى غيرك. تقول المرأة إما أن تطعمني أن تأخذ عبد أطعمني واستعملني أطعمني إلى من تدعني، هذا في بيان وجوب النفقة على هؤلاء زوجة، إما أن تطعمني وإما أن تطلقني. أخذها كلمة الله فلا بد أن نفق عليه، إما أن نفق عليهم وإما أن والعبد كذلك أطعمني واستعملني، أطعمه وإما تبيعه، والابن كذلك امشي كما تدعون. قالوا يا ابا هريره سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، هذا من كيسي يعني الكلام الاخير يعني مدرج. قل تقول المراه ان تطعمني وان تطلقني، قل هذا ليس من كلام وان كلام ابي هريره كاد منه من الحديث، قل من كيسه كاف يعني من قوله اجتهاده فقهه في النص، شرع إلى أنهم الاستنباط فهموا من الحديث المرفوع على الواقع. هذا كان كلام أبي هريرة صحيح، كلام صحيح باطا أبي هريرة واضح مع الحديث، ويؤيده ما يؤيد هذا أنه باطا أبي هريرة ما وقع في رواية إسماعيل طريق معاوية عن الأعمش سند حديث الباب. قالوا يا أبا هريرة شيء تقوله من رأيك أو من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال هذا من كيسي، هذا من كيسي. قل هذا من كيسي أبي هريرة، ظاهر أنه يرجع إلى كلام أخي فاتا لا إنكارا. نعم
ترب هذا يا شيخ. قفل الكبد وخلها يا شيخ.
نعم حسن الصوت ها جد جد
تكلمون يا شيخ عبد الرحمن نشوف يسمع وتبدأ منه هل يمكن إذا صاروا جميل أقول يا شيخ لا تكلموا أنتم
هذا قولهم كيسي أبي هريرة هذا كم أن يكون إثبات إنكار هذا المقدار من الكيسة هو حقيقة النفي والإثبات يدل له ما أخرجه النسائي من طريق محمد بن عجلان سئل أبو هريرة من تقول يا أبا هريرة من تعول يا أبا هريرة وقع في رواية أصيلي كيسه فتح الكعب عقل أبي هريرة وكياسه من فطرته قال التيمي أشار البخاري إلى أن بعضه من كلام أبي هريرة بدرجة الحديث قال الكلمان الكاف الدعاء هذا إنكار على السائلين عنه ليس هذا إلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضهم قال إن هذا بعضهم قالوا نفي وفيه نفي يريد به الإثبات وإثبات يريد به النفي على سبيل سبيل عكيز ومسك بهذا بعض الشراح ورجح ما فهم بما أخرجه الدارقطني طريق عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة تقول لزوجها أطعمني ولا حجة فيه لأن في حفظ عاصم شيئا ثم إنه غفل عن الرواية الأخرى عن النسائي من وجه آخر عن ابن عجلان وهي فسئل أبي هريرة من انفعوا لأبا هريرة الصواب الأول على كل حال قول من كيسة بغيره يعني من استنباطه وفهمه سواء إلى أراد النفي أو أراد الإثبات نقفل هناك يصل
ما تصلون تبقى هناك ننتقل الشبكة زينة
يعني ليس هذا إلا من رسول الله. إذا كان يقول إنكار على الصحيح يقول ليس هذا إلا من رسول الله يقول هذا بكيس كلام الشارع قوله باب وجوب النفقة كلام الشارع قوله باب وجوب النفقة الصواب الصواب أن المراد بالكفاية. قول الشافعي أن قدر هذه الأمداد قول ضعيف، قول ضعيف. الأمداد تختلف، كم مدة وكم مدة، الأمداد تختلف الأزمة والأمكنة. كنا مثلا يجب لها مثلا في الشهر كم مد من البر ومد ومد أو من الأرز أو كذا، يختلف اختلاف الأزمة والأمكنة، خلاف الأطعمة والأنواع. الصواب أن المراد بالكفاية، المقدرة بالكفاية لا كل نواحي، وهذا يختلف باختلاف الأزمان والأوقات في كل زمن، ما يكفيها في كل زمن. هذا هو العرف، هذا هو الصواب. أما قول الشافعية أن المقدرة بالأمداد قول ضعيف. نعم، شوف قول الشافعي الصفحة التي بعدها، قول من كيس أبي هريرة. قوله استدل بقوله ما تطعمني استدل بقوله إما أن تطعمني وإما أن تطلقني واستدل
أجاب المخالف أنه لو كان الفراق واجبا لما جاز الإبقاء إذا رضي، ورد عليه
ورد عليه
بأن الإجماع دل على جواز الإبقاء إذا رضي، وبقي ما عداه على عموم النهي. وطعن بعض
هو حضر يعجز عن النفقة إن صبرت الحمد لله، وإن تصبر رفعت المغير الحاكم وسخت إذا لم يستطع النفقة عليها. هذا إن صبرت وإلا تصبر وطلبة في الحصر. نعم حبت لعبد الحكم حكم ولا يصبر. رقيق يعني إما أو حيوان إذا عصر بالنفقة يجب على بيعه، إما نفق عليها وإلا يبيعها، إذا عاجز بأسر فتموت يبيعها يجب على بيعه. كذلك النفقة إذا عصر الزوجة يعصر بالنفقة إن صبرت حصولها، وإلا تصبر طلت الفسق وسخت ولا تبقى بدون النفقة. نعم هذا التزم فيه حبس الرجل قوت سنة على أهله، هل يجوز أو لا يجوز؟ الصواب الجواز، أنه لا بأس، لا بأس بين يحبس الإنسان نفقة أهله، يشتري مثلا أكياس سكر ورز تجلس عنده إلى سنة لا حرج، إلا إذا كان هناك ضيق على الناس في وقت المجاعة يشتري ويحبس النفقة. هذا معنى احتكار، يشتري ويضيق على الناس ويحبس، هذا لا يجوز. أما إذا كان في وقت الرخاء فلا بأس، والدليل الحديث هذا كما سيأتي. ولهذا قال باب حبس الرجل يقول ثلاثة على أهله وكيف نفقات العيال. ذكر حديث الزهري عن مالك بن أوس عن عمر رضي الله عنه قال ابن عيينة قال لي معمر، قال لي الثوري. معمر والثوري قرينان يروي أحدهما عن الآخر. قال معمر قال يقول له الثوري: هل سمعت في الرجل يجمع لأهل قوت سنتهم أو بعض السنة؟ يعني هل سمعت دليل في هذا؟ هل عندك في دليل يدل على جواز جمع الرجل أهل قوت السنة؟ اشتري من الأرز مثلا والسكر مثلا والشاي وغير ذلك لمدة سنة. قال معمر: فلم يحضر لي، يعني في وقت السؤال مسألة غاب عن الدليل. ثم ذكرت حديثا حدثنا ابن شهاب عن الزهري عن مالك بن أوس عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيع نخل بن النضير ويحبس لأهله قوت سنتهم. هذا دليل، الرسول عليه السلام يبيع نخل قوت، يبيع نخل بن النضير ثم يأخذ التمر ويحبسه، يعني يحبس لأهله قوت سنتهم. ونخل بن النضير وأموالهم، أو بن النضير طائفة من طوائف اليهود الثلاث الذين قدم النبي صلى الله عليه وسلم وهم في المدينة، بن النضير وبن قينقاع وقريضة كلهم نقض العهد. بن النضير أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فنخل بن النضير وأموالهم كانت خاصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها فيه حصلت بدون قتال، ولم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب، كما قال الله تعالى: وما عفى الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. أي ما قتلوا عليه بخيل ولا عبل، لأن بني النضير كانت قريبة من المدينة، كانت قريبة من المدينة، فمشوا إليها على أقدامهم إلا النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ركب حاصرهم من يسمى المسلمون، حاصروا بني النضير لأنهم قضى العهد، وحرقوا نخلهم وقطعوه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا حرقوا النخل وقطعوه؟ بعض النخل المسلمون اختلف لما حاصروا بني النضير، بعضهم حرق بعض النخيل وقطعها وبعضهم لم يحرق، والذين حرقوا لهم وجهة نظرهم، قالوا حتى نغيظ العدو، والذين لم يحرقوا قالوا لا ما نقطع ولا نحرق لأنه مال سيؤول إلينا، نستفيد منه سيؤول إلينا، إذا أجليناهم خلنا. والله تعالى أقر الفريقين، أقر هؤلاء وأقر هؤلاء، فما قال الله تعالى: ما قطعتم من ليبة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، بإذن الله الشرعي. الإذن نوعان: إذن شرعي وإذن قدري. لذن قدره قوله تعالى عن السحرة: وما هم ضارين به من أحد إلا بإذنه، يعني بقدر الله. ولذن الشرع كما في هذه الآية: ما تركتم من لينة، لينة نخلة، أو قطعتموها، ما تركتم من لينة أو تركتموها، ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله الشرع، مشروع جائز، أقر الله الفريقين. فمن ترك، فمن قطع النخل وحرق وجهة نظره أنه يغيظ الكفار وإغاظة مظلومة، ومن تركها ولم يقطع وجهة نظره أنهم مال سوء للمسلمين، فأقر الله الفريقين هؤلاء وهؤلاء. وبعد الحصار صالحهم النبي صلى الله عليه وسلم على الجلاء، يعني يجلون من المدينة على أن لهم ما حملت الإبل إلا السلاح، كل واحد يخرج، خرجوا من المدينة وكل واحد يحمل من الأمتعة ما تحمله الإبل، والباقي يترك المسلم إلا السلاح لا يحمل منه شيئا. فأجلوا وذهبوا إلى الشام. وكانوا نقضوا العهد تمالؤوا مع مشركي قريش على النبي صلى الله عليه وسلم فنقضهم العهد بثما رؤهم مع مشركي قريش وبغدرهم للنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إليهم يستعينهم في قضاء دية رجلين، فقالوا نعم اجلس يا محمد يا ولا في خلف جدارهم، فهموا بإلقاء حجر عليه من فوق السطح كان جالسا تحت جداره، فجاءه الخبر من السماء، فقام النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يقضي حاجة، كان يقضي حاجته وتوجه إلى المدينة راجعا، واستبطاه أصحابه فلحقوه ثم أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم وصالحهم على الجلاء بعد حصار بما مدة، وأنزل الله في ذلك سورة الحشر تسمى سورة بني النضير، وفيها قول الله تعالى وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خير ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، فكانت خاصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ليست كالغنيمة، الغنيمة تخمس خمس يؤخذ منها الخمس من رأسها ويقسم خمسة أخماس، خمس لله وللرسول، خمس للقربى قرابة الرسول، وخمس لليتامى، وخمس للمساكين، وخمس للسبيل، وأربعة أخماس هي للغانمين، هذا الغنيمة. لكن بني النضير الآن ما قاتلوا عليه، ما في قتال، فلذلك كانت خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم اختصها لنفسه، فكان كما في الحديث كان يبيع نخل بني النضير ويحبس لأهلي قوت سنتهم، لكن هذا القوت السنوي الذي يحبسه ينتهي قبل نهاية السنة، يكون النبي صلى الله عليه وسلم يتصدق منه على الفقراء ويطعم منه الضيفان فينتهي، ينتهي قبل السنة ينتهي، ولذلك مات على المدعى المرهونة عند يهود في ثلاثة صاع 30 صاع من شعير. وفي هذا الحديث جواز ادخار قوت سنة للأهل، وأنه لا ينفي التوكل على الله، حديث صريح، كان النبي صلى الله عليه وسلم يبيع نخل بني النضير ويحبس لأهل قوت سنتهم، ففيه جواز ادخار قوت سنة للأهل وأنه لا ينفي التوكل على الله عز وجل، النبي صلى الله عليه وسلم سيد المتوكلين، وما ذلك يحبس لأهل قوت سنة. وأما حديث كان لا يدخر شيئا لغد فهو محمول على الادخار لنفسه، وحديث الباب على الادخار لغيره، فهو لا يدخر لنفسه لكنه يدخر لغيره عليه الصلاة والسلام. نعم.
لم يعطي أحدا غيره، قال الله ما
أفاء الله على رسوله منهم لما أوجبتم عليه من قيد ولا ركاب إلى قوله قليل. فكانت هذه خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والله ما احتاج دونكم ولا اثر بها عليكم، لقد أعطيتموها وبدها فيكم حتى بقي منها هذا المال. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق على هذه نفقة سنة من هذا المال، ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل أمان الله. فعمل بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حياته. أنشدكم بالله، هل تعلمون ذلك؟ فقالوا نعم. قال لعلي وعباس، أنشدكما بالله أن تعلمان ذلك؟ قالا نعم. ثم توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر، أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقبض أبو بكر فعمل فيها بما عمل به يا رسول الله الله عليه وسلم. وأنتما حينئذ وأقبل على علي وعباس تدعوما أن أبا بكر كذا وكذا، والله يعلم أنهم فيها صادق بار راشد تابع للحق. ثم توفى الله أبا بكر، فقلت أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فقبضتها سنتين أعمل فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. ثم جئت مالي
وكلمتكما واحدة
أمركما جميع. جئتني تسألني نصيبك من مسلم بن أبي، وأتى هذا يسألني نصيب امرأتي من أبيها. فقلت إن شئتما دفعته إليكما على أن عليكما عهد الله وميثاقه فتعملان بي بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبما عمل به فيها أبو بكر، وبما عملت به فيها منذ وليتها، وإلا فلا تقدماني فيها. فقلت ما قد تدفع إلينا بذلك، فدفعت ما إليكما بذلك. أنشدكم بالله دفعتما إليهما بذلك. فقال الله نعم. قال فأقبل على علي وعباس، قال أنشدكما بالله هل دفعتما إليكما بذلك؟ قالا نعم. قال
أفتلتمسان مني؟
قال أفتلتمسان مني قضاء، فأفتلتمسان مني قضاء غير ذلك، والذي به تقوم السماء والأرض، لا أخلي فيها قضاء غير ذلك حتى تقوم الساعة. فإن عجزت ما عنها فأنا أكفيكما.
نعم، هذا القصة في ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم من أرض بني النضير، جاء علي وعمه العباس يختصمان فيها. ذكر هذه القصة عن مالك بن أوس بن حدثان، قال ابن شهاب أخبرني مالك بن أوس بن حدثان، وكان محمد بن المطلب ذكر لي ذكرا من حديثه. فانطلقت، قال ابن شهاب الزهري، حتى دخلت على مالك بن أوس فسألته، فقال مالك يعني مالك بن أوس، انطلقت حتى أدخل على عمر في خلافته، بعد خلافته وكان خليفة، إذا أتاه حاجبه يرفع اسم الحاجب. الحاجب هو البواب الذي يجلس في الباب ويمنع الناس من الدخول. ولهذا قال إن جبريل عليه السلام منزلته من الله كمنزلة الحاجب من الملك، إنه هو سيد الملائكة. قال مالك انطلقت حتى أدخل على عمر يرفع اسم الحاجب، الحاجب المسمى يرفع اسمه يرفع. قال الحاجب يرفع، يقول لعمر هل لك في عثمان وعبد الرحمن والزبير وسعد يستأذنون في الباب؟ يعني هل آذن لهم؟ وحاجب الآن واقف في الباب. جاء كم نفر؟ أربع، عثمان عبد الرحمن نعوف الزبير يستأذنون. قال الأمير المؤمنين عمر نعم، فأذن لهم. قال فدخلوا وسلموا فجلسوا. ثم لبث يرفع الحاجب يعني لبث قليلا فقال لعمر هل لك في علي وعباس؟ قال نعم. فأذن لهما فلما دخل سلم وجلسا فقال عباس يا أمير المؤمنين اقضي بيني وبين هذا، يخاطب من؟ عمه العباس، الخصومة بين علي وعمه العباس يختصمون في أي شيء؟ في نخل بني النضير وأرضها التي كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يطلبون من عمر أن يقسمها بينهم ميراثا، عباس يطلب ميراثا من ابن أخيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ليس له أولاد ذكور، لو كان يورث لكان لزوجاته الثمن ولبنته فاطمة النصف والباقي لعم العباس، هذا لو كان يورث. فاختصموا في أرض ابن النضير التي كانت للنبي صلى الله عليه وسلم، العباس يقول أنا أعطني اقسمها لي ميراثي من ابن أخي يرث العصر، وعلي يطلب ميراث زوجته فاطمة يعني لها النصف. وهذا من العجائب، مع أنه بيّن لهم عمر الحديث وهم اعترفوا بالحديث نحن معاشر أبناء لا نورث ما تركنا صدقة، كان عمر دفعها إليهم يفعلون فيها كما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حياته كما فعل أبو بكر، قسمونها على ينفقون على أنفسهم وعلى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم والباقي يكون في بيت المال مصالح المسلمين. ويطلبون من عمر أن يقسمها بينهم ميراث، العباس يطلبون ميراث من ابن أخيه، وعلي يطلب ميراث زوجته فاطمة من أبيها. قال عباس يا أمير المؤمنين اقضي بيني وبين هذا، يشير إلى من؟ اللي ابن أخيه علي. فقال الرهط عثمان وأصحابه عثمان وعبد الرحمن الزبير يا أمير المؤمنين اقضي بينهما وارح أحدهما من الآخر، ريح أحدهما من الآخر، اقضي بينهم افصل بينهم. فقال عو اتئذوا اتئذوا والاتئاد وهو التأني وعدم العجل، لا تستعجلوا اتئذوا، أنشدكم بالله الذي تقوم به السماء الذي به تقوم السماء، أنشدكم أسألكم بالله الذي تقوم به تقوم السماء، هل تعلمون؟ يقول لي من يخاطب من؟ الرهط عثمان، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة، يعني كيف أقسم بينهم ميراث والرسول صلى الله عليه وسلم ما يورث؟ ما تعلمون الحديث؟ هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة؟ وهذا الحديث رواه العشرة المبشرين بالجنة وغيرهم، وهم بالمتواتر عند بعض العلماء، بعض العلماء يرون هذا المتواتر، قال لا يشترط عندهم في المتواتر أن يرويه عدد كثير يستحيل تواطؤهم على الكذب، بل يكفي أن يرويه العشرة أو الأربعة عند بعض العلماء فيكون متواتر. وقال اعترف علي بن عباس لعمر بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا، ومع ذلك يطلب أن يرويهما، أي طبيعة الإنسان. هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة، يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه؟ قال الرهط قد قال ذلك. فأقبل عمر على علي وعباس فقال أنشدكما بالله هل تعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك؟ قال لا لا نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة. ماذا أجابه؟ قال قد قال ذلك، إذن اعترفوا بأن الرسول قال لا نورث ما تركنا صدقة، لا نورث ما تركنا صدقة. قال عمر فإني أحدثكم عن هذا الأمر، يعني عن أرض بني النضير ونخله، إني أحدثكم عن هذا الأمر، يعني هذا الأمر إيش المتنازع فيه وهو نخل بني النضير وأرضها، إن الله كان خص رسوله في هذا المال بشيء لم يعطه أحد من غيره، يعني لأن الفيء كله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الفيء خاص بالرسول كما قال الله وما وجف عليهم الخلل والوارك، ولكن الله صلى الله عليه وسلم مو بغنيمة ما في قتال، فهو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى يقول عمر وما أفاء الله على رسوله منهم فما وجف عليهم الخلل والوارك، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء. فكانت هذه خالصة لرسول الله، يعني أرض بني النضير خالصة للرسول، والله ما احتاجها دونكم، يعني ما جمعها لنفسه دونكم، دون علي والعباس ينفق على
زوجاته وعلى ذريته ينفق عليكم منها، والله ما احتاج هذا منكم ولا استعثر بها عليكم، يعني ما استقل بها وانفرد بها. يقال استعثر فلان بالشيء إذا أخذه لنفسه. لقد أعطاكموها وبثها فيكم، بثاني فرقها الرسول أعطاكم يعني التمر الذي يؤخذ من بني النضير وبثها فرقها فيكم، في علي وعباس وذريته وزوجاته. هذا كلام من؟ عمر يخاطب من؟ خاطب علي والعباس. والله ما احتاج هدونكم ولا استأثر بها عليكم، لقد أعطاكموها وبثها فيكم حتى بقي منها هذا المال، حتى بقي منها هذا المال، يعني فدك ونحوه، بقي منها فدك ونحوه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال. وهذا الشاهد من القصة، نفقة سنة في جواز حبس النفقة سنة. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق على نفقة سنتهم من هذا المال، ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله، يعني أي موضع جعل مال الله، يعني يجعله في بيت المال، ينفق على أهله وبقى يجعله في بيت المال، ينفق على المسلمين. فعمل بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حياته، عمل بأي شيء ينفق على نفسه وعلى ذريته والباقي يجعله في بيت المال. فعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك حياته. أنشدكم بالله، هل تعلمون ذلك أن رسول الله فعل هذا؟ قالوا نعم. قالوا نعم. قال لعلي وعباس أنشدكم بالله، هل تعلمان ذلك أن رسول الله هكذا يفعل، ينفق على نفسه والباقي يجعله في بيت المال؟ قال نعم. قال عمر ثم توفى الله نبيه، فقال أبو بكر أنا ولي رسول الله، فقبضها أبو بكر فعمل فيها بما عمل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا عمل؟ صار ينفق على زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وذريته والباقي في بيت المال. قال وأنتما حينئذ، وأقبل على علي وعباس، تزعمان أن أبا بكر كذا وكذا، يعني تقول أنه ما يعطينا أو كذا، والله يعلم أنه فيها صادق ضار راشد تابع للحق، صادق يعني في القول وبار في العمل وراشد في الاقتداء. وهذه تزكية من عمر الصديق، والله يعلم أنه فيها صادق بار راشد تابع للحق. ثم توفى الله أبا بكر، فقلت نتكلم من؟ عمر. فقلت أنا ولي رسول الله وأبي بكر، فقبضتها سنتين أعمل فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر. ماذا يعمل؟ ينفق على زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وأولاده والباقي يجعل في بيت المال. ثم جئتماني، خاطب من؟ علي والعباس، وكلمتكما واحدة وأمركما جميع، يعني مجتمع، لأنكم بينكم منازعة اتفقت على أني أقسمها بينكم، يعني جئتني تسألني نصيبك من ابن أخيك، يخاطب من؟ العباس، يعني تريد ميراثك من ابن أخيك وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأتى هذا يعني علي يسألني نصيب امرأته من أبيها فاطمة، يعني. فقلت إن شئتما دفعته إليكما، دفعت لكم الأرض على أن عليكم عهد الله وميثاقه لتعملان فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما عمل به فيها أبو بكر وبما عملت فيها به فيها منذ وليتها. ماذا كان يعمل؟ يعني ينفق على نفسه وأهله والباقي يجعله عدة في الكراع والسلاح في سبيل الله، وإلا فلا تكلماني. يعني أبو بكر عمر رضي الله عنه قال أدفع إليكم، لكن أخذ عليهم العهد يعملان فيها مثل ما كان يعمل الرسول صلى الله عليه وسلم ويعمل أبو بكر ويعمل، وإلا فلا تكلماني. فقلتما ادفعها إلينا بذلك، دفعت إليكم بذلك، التزمتم بهذا، فدفعتها إليكم بذلك، أنشدكم بالله دفعتها إليهم بذلك. فقال الرهط نعم. قال فأقبل على علي وعباس فقال أنشدكم بالله، هل دفعتها إليكم بذلك؟ قال نعم. إنهم ماذا يعملون؟ ينفقون، يفعلون مثل ما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر، ينفقون على زوجة النبي صلى الله عليه وسلم والباقي يكون عدة في الكراع والسلاح. قال أفتلتمسانِ مني قضاء غير ذلك؟ فالفمسان أفتطلباني مني قضاني حكما غير ذلك غير هذا الحكم، تريد الحكم غير هذا، فوالذي بإذنه تقوم السماء والأرض لا عقل قضاء غير ذلك حتى تقوم الساعة ما عاد لها حزم حلف، قال فوالذي بإذنه تقوم السماء والأرض، هل الإذن هنا إذن شرعي ولا إذن قدري؟ الإذن قلنا نوعان شرعي وقدري، هل هذا إذن قدري ولا شرعي؟ قدري، مثل قوله تعالى عن السحرة وما هم بضارين بهم أحد إلا بإذن الله. الإذن الشرعي وش مثاله؟ مثل في أول السورة، ما قطعتم بدينكم أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، يعني يأتوا بشرع الله. فهو الذي بإذن تقوم السماء والأرض لا أقضي فيها قضاء غير ذلك حتى تقوم الساعة، فإن عجزتما عنها فادفعاها فأنا أكفيكماها، ما عندنا الحق، إما دفعت إليكم أن تفعلون كما يفعلون النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر إن والتزمتما بذلك، فإن عجزتما عنها فادفعا إليه، وإلا ما عندي غير هذا. وهذا الحديث فيه دليل على جواز الادخار، هناك من منع ذلك من العلماء، قال الشاهد في الرد على الطبري نعم سم الله صفان نعم، تعرف هذا نعم جب افتح السؤال جب وكبر باب في نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها ونفقة الوالد ونفقة الولد، يعني إذا غاب الزوج ولم تترك نفقة لها ولأهلها ماذا تعمل؟ لها أن تأخذ من ماله ولو لم يعلم. الدليل قصة هند استفتائها للنبي صلى الله عليه وسلم، جاءت هند بنت عتبة قالت يا رسول الله إن رجل مسيك يعني يمسك فهل
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
تنبهونا إن شاء الله مدة بعد الأذان نص ساعة إلى خمس إلى نص ساعة، ما نزيد عن نص ساعة ولا ننقص عن نص ساعة إلى خمس، لأن الأذان مع الأسئلة بس حتى لا يكون هناك ما في ساعة أمامك. كان هناك ساعة مفيدة إذا كانت الأمام يشوفها الإنسان. فهذا الحديث ترجم عليه المؤلف رحمه الله حديث هند استفتاءه للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: باب نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها ونفقة الوالد. فقاس المؤلف رحمه الله نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها ونفقة الوالد على أخذها من ماله إذا كان شحيحا ولا يعطيها، فكما أنه إذا كان شحيحا لا يعطيها ما يكفيها لها أن تأخذ من مال من غير علم، فكذلك إذا غاب عنها ولو ترك نفقة لها أن تأخذ. قد يغيب مثلا ولا يكون شحيح، لكن لغيبته ما كان عنده نفقة، إما أن تأخر عن النفقة تأخر عن في سفره ماذا تعمل لها أن تأخذ ما يكفيها وكفي ولدها. قال ذكر حديث عائشة قال جاءت بنت عتبة قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل مسيك، مسيك يعني يمسك المال، هو قائد الجيوش، وفي لفظ آخر رجل شحيح، وفي لفظ لا يعطي ما يكفي له بلية، فهل علي حرج أن أخذ من ماله من غير علمه؟ قال خذي ما يكفي ولدك بالمعروف. وفي هذه الرواية قالت هل علي حرج أن أطعم من الذي له عيال؟ قال لا إلا بالمعروف. قال بالمعروف يعني ما تعرف عليه الناس، المعروف يعني، والمعروف يختلف الأوقات والأزمان، تأخذ النفقة التي تعرف عليه الناس في هذا الزمن، إن النفقة تختلف، قد تكون مثلا في بعض الأزمنة مثلا يكفيها مثلا الشهر مثلا 100، وبعض الأزمنة ما يكفيها 1000، وهكذا تختلف حسب اختلاف الأزمنة. ولهذا قال إلا بالمعروف. وفيه دليل على وهذه المسألة استدل بها العلم على مسألة الظفر، والظفر هو أن يظفر الإنسان بماله عند من أخذ ماله. إذا كان الإنسان له مال عند شخص وأنكره وجحده ثم ظفر بماله، فهل له أن يأخذ من غير علمه، يأخذ ماله من ماله بقدر حقه أو لا يأخذ؟ قال بعض العلماء هو يأخذ مطلقا، واستدلوا بقصة هند، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تأخذ المال، وقال آخرون لا يأخذ مطلقا، لأن هذا اختلاف. وفرق آخرون فقالوا إن كان سبب الحق ظاهرا له أن يأخذ، وإن كان سبب الحق غير ظاهر فليس له أن يأخذ. وهذا هو الأرجح التفصيل، إن كان السبب ظاهر مثل كون زوجة تأخذ المال هذا ظاهر زوجة ما في إشكال، وإن كان سبب الحق غير ظاهر فلا تأخذ، لأنه قد يعتبر سارق قد تقطع يده. إذا كان شخص يطلب شخص لكن لا يعرف أنه يطلب ثم أخذ من ماله خفية ثم علم به قطعت يده، إذا كان سبب الحق ظاهرا أخذ، وإلا في سبب الحق ظاهرا لم يأخذ. هذا أعدل الأقوال، المسألة هي ثلاثة أقوال. مسألة الظفر، إذا ظفر الإنسان بحق عند شخص قد جحده هل يأخذ؟ قيل يأخذ مطلقا، وقيل لا يأخذ مطلقا، وقيل يأخذ إن كان سبب الحق ظاهرا، ولا يأخذ إن كان سبب الحق ظاهرا. لا، حديث أبي هريرة الثاني قال إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره فلا نصف. هذا في إشكال، كيف تنفق من غير أمره ويكون لها نصف الأجر؟ إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره فله نصف أجره، فله نصف لها النصف. كيف تأخذ من غير أمره ومع ذلك كلها النصف؟ المراد من بإنفاق المرأة من كسب زوجها من غير أمره شيئان أو أمران، أحدهما الطعام الذي يفسد والفاكهة التي تفسد لو تركت فإنها تنفق من غير أمره ولها نصف أجره. طعام يفسد إذا ترك، فاكهة تفسد لو تركتها خربت ورمتها في الشارع، فتصدقت بها فلها نصف الأجر. والثاني ما أذن فيه إذن العامة فإنها تنفق منه بدون إذن، بدون إذن خاص ولها نصف أجره. مثلا قال إذا جاءك السائل فأعطيه، فأعطيه ما يناسبه، فجاء هذا السائل وأعطته ولكنها لم تستأذن في هذا السائل خصوصا، لكن عندها إذن عام، عندها إذن عام وليس عندها إذن خاص في هذه، في هذه القضية. فعلى هذا يكون تفسر إنفاق المرأة من كسب من غير أمره تفسيرين، التفسير الأول الطعام الذي يفسد والفاكهة الذي تفسد، والتفسير الثاني ما أذن فيه إذن عاما فإنها تنفق منه بدون إذن خاص ولها نصف أجره. أما الأمر الثالث وهو ما لم يأذن فيه إذن عاما ولا خاصا ولم يكن من الطعام أو الفاكهة التي تفسد فلا يجوز لها أن تنفق فيه، ومن باب أولى إذا منعها أن تنفق يكون هذا من باب أولى. وهذا هو جمع بين النصوص التي تبيح للمرأة أن تنفق من مال زوجها من غير أمره والنصوص التي فيها المنع من التصرف بمال الغير إلا بإذنه. ما الجمع بينها؟ في نصوص تمنع التصرف من مال الغير إلا بإذنه، لا يحل مال امرئ مسلم ولا بنت مسلم، وفي نصوص تبيح للمرأة أن تنفق من مال زوجها من غير أمره. الجمع بينه هو هذا، نقول النصوص التي فيها الأمر بالإنفاق، بإنفاق الزوجة من غير أمره محمول على أحد أمرين، محمول على الطعام الذي يفسد وما عدد فيه إذن عاما فإنها تنفق بدون إذن خاص، والنصوص التي تمنع التصرف من غير بأده يحمل فيه على ما لم يأذن فيه إذن عاما ولا خاصا ولم يكن من الطعام الذي يفسد، وكذلك أيضا ما منعها لا تنفق لا تعطي من هذا، هذا ليس لها التصرف. وهناك أمر رابع وهو جواز أخذ المرأة من مال زوجها ما تنفق به على نفسها وأولادها بالمعروف، إذا كان الزوج رجلا مسيكا شحيحا لا يعطيها ولا ينفق عليها ما يكفيها فإنها تطعم من الذي له نفسها وعيالها بالمعروف، كما دلت عليه قصة الهند التي عتبت في هذا الحديث بروايات مختلفة. وكونها تأخذ من ماله فيه خير له، فيه إعانة له على أداء الواجب، إعانة له على أن النفقة واجب عليه، وكونها تأخذ من غيره إعانة وأدت الواجب عنه حتى لا يأثم. والإذن قوله من غير إذنه، الإذن إذن الزوج نوعان نطقي وعرفي، نطقي وعرفي، نطقي كان يقول أذنت لك في أن تصدقي بكذا وكذا، وعرفي شيء متعارف معروف جرت العادة والعرف بالتسامح فيه كالطعام الذي يبقى وفاكهة التي تبقى. وقولوا فلها نصف أجره، فلها نصف أجره، يعني هل الأجر نصفين متساويين لها النصف ولها النصف؟ لا، المراد لها أجر وله أجر فهما نصفان لتقابلهما يعني متقابلان، فلها نصف أجره يعني ولها نصف أجره يعني لها أجر وله أجر متقابلان، وليس من التساويهم ما يلزم التساوي، فلها نصف أجره يعني لها أجر وله أجر فهما نصفان لتقابلهما. نعم.
قال الله تعالى: والوالدة إذا الأوثين في الرضاعة إلى قوله ما تعملون بصير. وقال وحمله وفصاله 23 شهرا. وقال وإن تآثرتم فستخبر له أخرى. لينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه إلى قوله بعد عسر يسرا. وقال يونس عن الزهري نهى الله تعالى أن تضر والدكم بولدها وذلك أن تقول الوالدة لست مرضعته وهي أمثل له غذاء وأشفق عليه وأرفق به من غيرها فليس لها أن تأكل بعد أن يرضيها من نفسه ما جعل الله عليه وليس للمولود له أن يقام بغيره والدته ويمنعها أن ترضعه ضرارا لها إلى غيرها فلا جناح عليهما أن يسترضعا عنه بنفس الوالد والوالدة فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما بعد أن يكون ذلك عن تراض منهما وتشاور فصاله بطعمه.
نعم هذا كلام الزهري، كلام الزهري كلام جيد حسن فيه على الآية. الآية قال الله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، فيه أن وهذا الآية في خبر معنى الأمر، والمعنى لترضع الوالدة ولدها حولين إذا أرادت إتمام الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. والوالدات يرضعن، يقول المؤلف إلى قوله بما تعملون البصير، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. دلت الآية على أمر الوالدات لأن هذا خبر بمعنى الأمر بالإرضاع، إرضاع الطفل حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. ومن أراد أن لا يتم الرضاعة مع كما في آخر الآية مع إذا تشاور الوالدان وأراد فطاما قبل حولين فلا بأس، إذا كان تشاور وراوا هذا في مصلحة للولد. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، المولود هو الأب عليه الرزق والكسوة، يعني رزق الأم وكسوتها وكذلك المولود، يعني عليه النفقة على المولود وعلى أمه وعلى المولود له رزقهن. لا تضار والدكم بولدها ولا مولود له بولده، الوالدة لا يضرها الزوج بابنها إذا طلقت، وكذلك هي لا تضار أيضا الأب تمتنع من الرضاعة كما ذكر الزهري رحمه الله. الزهري فسر قال نهى الله تعالى أن تضار والدكم بولدها مثلا لذلك، قال وذلك أن تقول الوالدة لست مرضعته وهي أمثل له غذاء وأشفق عليه وأرفق به من غيرها فليس لها أن تأبى بعد أن يعطيها من نفسه ما جعل الله عليه، يعني ليس لها تضار، يعني قد يطلقها قد تضار ما أرضع حتى تريد مضارة الأب، ليس لها تمتنع لأنها أمثل له غذاء وأشفق وأرفق به من غيرها، أم أشفق وأحسن لبنا وأشفق وأرفق به، ليس لها أن تأبى بعد أن يعطيها من نفسها ما جعل الله، إذا أعطاها أجرتها إذا كانت مطلقة فلا تمثل. وليس للمولود في المقابل للمولود له هو الأب أن يضار بولده والدته فيمنعها أن ترضعه ضرارا لها إلى غيرها، فإذا طلقها من كراهته لها يمنع أن ترضعه، يستأجر موضع أخرى ترضعه ويمنع الأم من أن ترضعه، ليس له ذلك لبن الأم أو من غيرها وهي أحنى من غيرها. فالوالد لا يضار الوالدة والوالدة لا تضار الوالدة، ثم قال فلا جناح عليهم أن يسترضعا عن طيب نفس الوالد والوالدة إذا اتفقا على أن ترضعه امرأة أخرى ووافقت الأم فلا بأس. ولهذا قال فلا جناح عليهم أن يسترضع عن طيب نفس الوالد والوالدة فإن أرادا فصالا فصال عن الفطار عن تراض منهم وتشاور فلا جناح عليهم بعد أن يكون ذلك عن تراض وتشاور، إذا رأوا المصلحة في فطام الولد قبل حولين فلا بأس، فصاله قبل فطامه. قوله وحمله وفصاله 23 شهرا في الآية الأخرى في آية الأحقاف، الحمل والفطام 23 شهرا يعني مدة الحمل ومدة الرضاع 3 شهر، فالرضاع حوالي 24 شهر، ويبقى 6 أشهر للحمل، هي أقل مدة الحمل. يقولوا وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى في آية الطلاق، يعني عند النزاع. ثم قال ينفق ذو سعة من سعته، يعني الأب، ومن قدر على رزقه، يعني من ضيق عليه رزقه، فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. فالأب له أن فالأب إذا كان وسع الله عليه ينفق من سعته، وإن ضيق عليه ينفق على حسب استطاعته وقدرته، ومن قدر عليه أن ضيق عليه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه، سيجعل الله بعد عسر يسرا. شوف هذا الكلام الشارح في صفحة 505، قال ابن بطال في قبل الآن آخر 5 أسطر، قال ابن بطال وأكثر أهل التفسير، في قوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك. نعم، يعني الوارث يحل مقام الوارث إذا لم يكن له المولود، إذا لم يكن له أب، فالوارث يقوم مقامه، ينفق. إذا مات الأب وكان الأقرب الأخ، على الأخ ينفق، كما أنه يرث ينفق على المولود. وعلى منها
قال ابن
بطال وأن
توالي التسهير على أن المراد بالوالدات هنا المسدودات والمطلقات، وأجمع العلماء على أن أجرة الرضاع على الزوج إذا خرجت المطلقة من العدة، والأم بعد البينونة أولاد الرضاع، إلا إن وجد الأب من يرضع له بدون ما كانت، إلا أن لا يقبل الولد غيرها فتجبر بأجرة مثلها.
يعني الأم أولى بالرضاعة إلا إذا طلبت أجرة مرتفعة ووجد غيرها فإنه يعدل عنها، لكن إذا كانت أجرة وكوزة غيرها فهي أولى من غيرها، إلا إذا لم يقبل الولد غيرها، ما قبل ثدي غيرها الولد، إذا كان ما أرضع إلا 100، وجد الأب من ترضع 80، ولكن لما أرادت أن ترضع غير أمه ما قبل ثديها، تجبر الأم أن ترضع 80، تجبر، يعني ما قبلها إلا ثديها، فتجبر بإجرة مثل وهي 80. نعم.
وهو موافق للمنقول عنا عن الزهري، واختلفوا في المتزوجة، فقال الشافعي وأكثر الكوفيين لا يلزمها إرضاع ولدها، وقال مالك وابن أبي ليلى من الكوفيين يجبر على إرضاع ولدها ما دامت متزوجة بوالده، واحتج القائلون بأنها لا تذكر بأن ذلك إن كان لحرمة الولد فلا يستجد، لأنها لا تذكر عليه إذا كانت مطلقة 3 بإجماع، مع أن حرمة الولدية موجودة، وإن كان لحرمة الزوج لم يستجد أيضا، لأنه لو أراد أن يستخدمها في حق نفسه لم يكن له ذلك، ففي حق غيره أولى. ويمكن أن يقال إن ذلك لحرمتهما جميعا.
بركة وفق الله جميعا. نعم في ضرر، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر، إذا كانت تطلب أجرة مرتفعة هذا صار أصله مضارة. نعم أما استعارة دفتر العائلة هذا لا يجوز، هذا يعني تزوير، يعني يأخذ دفتر العائلة ويكتب باسم غيره، هذا تزوير لا يجوز، وحتى الذين فتحوا مساهمة لا يريدون هذا، لا يريدون التزوير، لكن المزور يريد أن يأخذ مساهمات من باب الشرح والحظ، يأخذ مساهمات باسم غيره. أما كيف المساهمة فأنا لا أعلم عن كيفية المساهمة، ولذلك لا أتكلم فيه حتى أعلم، ما أعلم حقيقة كيفية المساهمة ولا أعرف أعلم طريقتهم، يحتاج إن شاء الله يتأمل نسأل عنهم، ولكن على السالفة تصل بالإفتاء يجد إن شاء الله عندهم. يقصد في هذا. نعم. أما أخذ دفتر العائلة ما يجوز هذا تزوير ولو وافق. ها وافق دفتر العائلة. طيب إذا الزاني والزانية وافقت الزانية يزني بها يجوز؟ إذا وافقت على الزنا يجوز؟ ها وافق المراضي إنك تعمل معه ربا يجوز؟ الموافقة ما يبدل على الجواز. لو وافق على شيء محرم ما 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 يطاع. هذا ممنوع شرعا ولو وافق. إذا وافق على شيء محرم لا يطاع. نعم نعم.
التخلف عن صلاة الجماعة
بحجة
عدم
ثوب
الله
هذا باطل. هذا باطل الحمد لله ما دام ثوب الآن ثوب يستر فالحمد لله. الأفضل أنه يكون ثوب يعني يعيق البلد على أحسن حاله يستر الحمد لله. أما يكون غير لائق ولو كان غير لائق يصلي يترك الجماعة. نعم.
السائل من مصر يقول ما الدليل الذي أجاز به بعض العلماء جواز مصافحة العجائز؟
ما أعلم لهذا دليل ما. ولا أعلم أن أداء المصافحة إلا ما العلماء قصوا على أنها يسلم عليها بالكلام. النبي صلى الله عليه وسلم لما بايع النساء بايعهن بالكلام قالت والله ما مست يده امرأة قط ما كان يبايعهن إلا بالكلام. ما أعلم الدليل على المصافحة أو التقبيل. لا يجوز ولو كانت عجوز لا يجوز إنه يسلم عليها بالكلام مع التحجب تحجب ولا يكون هناك خلوة معهم ثالث يسأل عن حالها ولا يكون هناك خضوع بالقول ولو كانت كبيرة. الشافعي رحمه الله يقول لكل ساقطة في اللاقطة حتى الكبيرة قد يفتن بها بعض الناس قد يصفها بعض الناس الكبيرة تجد مثلها كبير يرى فيها فلا يجوز المصافحة. نعم.
السائل من تونس.
نعم.
للحكم لو أمرنا أمر ولي الأمر الرجال بحلق اللحية وأمر النساء بترك الحجاب والتستر الذي أمر الله به ماذا نفعل لو لم نفعل ما يقول لتعرضنا لعقاب؟
يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقال عليه الصلاة والسلام إنما الطاعة في المعروف. من أمر بمعصية الله فلا يطاع لكن لا يخرج على ولي الأمر. إذا أمر الأمير بمعصية لا يطاع لكن لا يجوز الخروج عليه. كذلك الأب إذا أمر ابنه بالمعصية لا يطيعه الابن لكن لا يتمرد عليه. والزوجة إذا أمر زوجها بمعصية لا تطيعه في المعصية لكن لا تتمرد عليه تطيعه في غير المعصية. والأب يطيعه الابن في غير المعصية. إذا قال الأب الابن ائتني بدخان أو بخط لا يطيعه لكن تلطف معه يقول يا ولدي حرام لا يجوز ما يجوز أن يطيعك المعصية لكن يطيعه في غير ذلك لا يتمرد عليه. وكذلك العبد إذا أمر سيده بمعصية لا يطيعه لكن لا يتمرد عليه. كذلك الأب إذا أمر بمعصية لا يطيعه المعصية لكن لا يخرج عليه ويتمرد عليه ويؤلب الناس عليه. نعم.
وأعاني أنا
أعاني
من ضعف السمع وهل أحضر صلاة الجمعة؟
نعم أحضر والحمد لله ولو تسمع. نعم.
يقول هذه السائلة يكون لدي شعور بالصراع إلى ركز ساقية من بين عن الناس والتواصي على الخير أنا وصديقاتي فأنا أتصل عليهن كل ليلة ليصيبهن فهل في هذا بأس؟ هل هذا يعد من الرياء؟
لا الرياء شيء يقوم بالقلب. إذا كان كنت تجدين في القلب مراعاة الناس هذا الرياء. إذا كنت لا تجدين ذلك الحمد لله على مجعاني على الخير. نعم.
علمت أننا سوف نسأل بين يدي الله تبارك وتعالى عما قدمناه لهذا الدين وأنا شاب في مقتبل العمر فما هي الطرق المناسبة للدعوة وإيصال كلمة الحق للغافلين حتى نبرأ أمام الله وتثبت حجتنا وجزاكم الله خير؟
الحمد لله إيصال كلمة الحق لها وسائل متعددة ولا سيما في هذا الزمان. ينصح الإنسان فيما بينه وبينه توصي كلمة الحق بينك وبينه تعطيه رسالة تعطيه شريط تتكلم في مسجد في مجتمع في الإذاعة في التلفاز في أيضا الشبكة المعلوماتية الإنترنت كل هذا طرق لإيصال الكلمة الحمد لله. نعم. بالليل والرفق وكونك أيضا تشعر بأنك تحب الخير له. نعم.
السائل من مصر يقول هل القي يبطل الصيام الواجب أو التطوعي؟
القي إذا درع وغلبه فصومه صحيح. أما إذا استخرج القي بأن يدخل أصابعه حتى يتقيأ ما في بطنه أو عصر بطنه حتى أو شم شيئا حتى يتقيأ فهذا اسم الصوم. لما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذرعه القي فلا قضى عليه ومن استقاء فليقضي. استقاء سقايا لطلب القي. نعم.
السائل يقول: أنا شاب متزوج من 3 سنين ولدي طفلان. زوجتي كانت دوما تستفزني، صدر مني لفظ الطلاق أكثر من مرة، وكلها في لحظة غضب ممكن يكون 4 مرات. اتصلت بشيخ وقال لي: لكنت غاضبا شديدا فليس هناك طلاق. تغيرت زوجتي وصارت تخاف الله وتحترمني وأنا حاذق، هل أنا أعيش معها بالحلال أم الحرام؟
على السائل، على السائل يتصل بالإفتاء، يتصل بالإفتاء شخصيا، ولكن الإجابة من بعيد يذهب إلى الإفتاء، رئاسة الإفتاء، ويخبرهم بالكلام الذي صدر منه. وإذا طلقها 3 طلقات فقد حرمت عليه ولا يحل له. والغضب فيه تفصيل، إن كان الغضب فقد شعوره بحيث لا يعرف السماء ولا يعرف من حوله هذا لا يقع، أما إذا كان عنده شعور ولكن اشتد عليه الغضب هذا محل خلاف. المقصود أن على السائل يذهب إلى الإفتاء، يمتنع عن زوجته ولا يتصل بها حتى يسأل الإفتاء. وفق الله جميع عطاءاته وسلم على محمد رسول الله.